بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الإقرار: فصل، أي في مسائل متفرقة. إذا قال له: علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية، لأنها ما بينهما، وذلك مقتضى لفظه. إذا قال له: علي ما بين درهم وعشرة، كم الذي بين الدرهم والعشرة؟ ثمانية، لأن هذه اللفظة لا يدخل فيها ما قبلها ولا يدخل فيها ما بعدها، لأنه حصر، قال ما بين درهم وعشرة، إذن الدرهم ليس بداخل والعشرة ليست داخلة. مثل حديث: ما بين السرة والركبة عورة، رواه أبو داود، سنده لا بأس به، منهم من يحسنه. ما بين السرة والركبة عورة، معناه أن السرة ليست بعورة والركبة ليست بعورة. لكن في قول آخر، يعني هذا من جهة اللغة، هذا معناه ما بين درهم إلى عشرة، ما بين درهم وعشرة، ما بين درهم وعشرة، هذا معناه في اللغة أنه ثمانية. لكن إذا كان عرف الناس أنه ما بين درهم وعشرة، يعني ما قصد المعنى اللغوي أنه يقصد ما الوسط ما بين الدرهم والعشرة، كأنه بمعنى ما بين درهم، يعني ما أدري درهم وعشرة، تحتمل من درهم إلى عشرة. فإنه إذا كان العرف يخالف اللغة فإنه يؤخذ بماذا؟ بالعرف. مر معنا أكثر من مرة أن العبرة بالعرف، فذلك ذكر في الحاشية قال: وقيل يلزمه عشرة، وهذا عندي أصوب، لأن العرف يقتضي ذلك. كأنه تردد، قال ما بين درهم وعشرة، يعني أنه ما بين درهم وعشرة، أقرب بهذا العدد، يعني من هذا إلى هذا، فيؤخذ بالأكثر، لأنه أقرب أكثر شيء عشرة، أكثر شيء عشرة. فإذا كان المدعي يدعي عشرة، قال أنا أطلب عشرة دراهم، وهو قال ما بين درهم وعشرة، معناه إيش؟ أنه مقر بالعشرة، لكنه كأنه متردد، لم يضبط بالضبط، لكنه أقر أن الدين لا يتعدى العشرة، له ما بين درهم وعشرة، يعني كأنه يقول الدين لا يتعدى العشرة، يحتمل يدور ما بين هذا العدد لكنه لا يتجاوز العشرة. إذن إذا كان هذا هو العرف، هذا هو الأقرب، لأن العامي لا يكاد يقصد المعنى اللغوي، يعني هذا ما يتخاطب به الناس في العادة، هذا يعني كلام دقيق يتخاطب به العلماء، لأنه كلام دقيق ولا يتكلم به العامة في الغالب. قال: ومن درهم إلى عشرة لزمه تسعة، هذا من جهة اللغة، من درهم إلى عشرة، من درهم إلى عشرة. قال: أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة، يعني اختلفت الصيغة، من درهم إلى عشرة، أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة، لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة. قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. يعني هنا قال من درهم إلى عشرة، ما قبل الغاية يدخل أم لا؟ يدخل، وما بعد الغاية لا يدخل. من درهم، درهم داخل، إلى عشرة، العشرة ليست داخلة، إذن مقتضى اللغة أنه يلزمه كم؟ تسعة، يلزمه تسعة. أما ما بين درهم إلى عشرة، هنا قال أيضا يلزمه تسعة، والقول الثاني في المذهب أنه لا يلزمه إلا ثمانية، هذا هو الصحيح، لأن ما بين تختلف عن من، أنه سبق المسألة الأولى ما بين درهم وعشرة أنه لا يدخل الدرهم ولا يدخل عشرة، هنا قال ما بين درهم إلى عشرة، ما بين غير من ما بين ما بين درهم إلى عشرة، إذا الدرهم ليس بداخل والعشرة أيضا ليس بداخله لأن الغاية والغاية لا تدخل. إذن نقول لا فرق بين له من جهة اللغة ما بين درهم وعشرة أو ما بين درهم إلى عشرة، هذه الراجح أنها بمعنى واحد، بخلاف من درهم إلى عشرة هذه يلزمه تسعة لأن ما قبل الغاية داخل وما بعدها لا يدخل، هذا كله من جهة اللغة، لكن كما سبق أن العرف مقدم. قال بخلاف من الغاية فإن بخلاف ابتداء الغاية فإنه داخل في معناه، الابتداء داخل. ثم قال وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة، لزمه ثلاثة دراهم لأن قوله قبله وبعده ألفاظ تجري مجرى العطف لأن معناها الضم، فكأنه أقر بدرهم وضم إليه الآخرين، ولأن قبل وبعد يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوب فيحمل عليه. هذه واضحة، له درهم قبله درهم بعده درهم، واضح له درهم قبله درهم، يعني وجب عليه درهم ثم ثاني ثم ثالث بعده ثلاثة، أو قد درهم ودرهم ودرهم، هذه واضحة أنها ثلاثة. وكذا درهم 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 يلزمه ثلاثة دراهم، فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد أي قبل منه ذلك لأنها قابلة للتأكيد لعدم العاطف. إذا قوله الدرهم 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 هذه تحتمل العدد وتحتمل التأكيد، فيرجع فيه إلى بيانه، يعني لفظ محتمل فيرجع إلى بيانه، قال أردت العدد أخذ به، قال أردت التأكيد أخذ به. وله درهم بل دينار لزماه، أي الدرهم والدينار، لأن الإضراب رجوع عما أقر به لآدم ولا يصح فيلزمه كل منهما. هذا واضح، سبق لنا أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول، أقر بدينار ثم رجع وأقر بدرهم، يقول إذن هو أقر بالدينار ورجوع غير مقبول ثم أقر ثانيا بالدرهم فيؤخذ بالاثنين. وله درهم في دينار لزمه درهم لأنه المقر به فقط، وقوله في دينار لا يحتمل الحساب، ما معنى الحساب؟ الحساب يعني الضرب، درهم في دينار مثل واحد في عشرة أو كذا، الحساب الضرب، فهذا بعيد، احتمال الحساب بعيد، قال لا يحتمل الحساب. ويجوز أن يريد في دينار لي، له درهم في دينار لأن الدرهم جزء من الدينار، فالدينار عشرة دراهم أو 12 درهما على حسب الصرف، فقد يقول له درهم في دينار يعني دينار لي، فلا يلزمه إلا الدرهم. قال أو فإذا فإن قال أردت العطف أي درهم ودينار ونحوه أو معنى أو معنى مع كدرهم مع دينار لزماه، أي درهم ودينار كما لو صرح بحرف عطف أو بمعنى. هذا واضح، إذا قال أردت العطف له درهم في دينار، أراد العطف يعني مع دينار أو درهم ودينار، هذا أمر ظاهر. وله درهم في عشرة لزمه درهم لإقراره به وجعله العشرة محلا له، ولأنه يحتمل في عشرة لي، له درهم في عشرة مثل شبيه بدرهم في دينار، له درهم في عشرة، في عشرة لي لإقرار به وجعله العشرة محلا له، يعني له إلى الدرهم ولأنه يحتمل في عشرة لي. إذن هذا محتمل ولا يلزمه إلا اليقين، ما لم يخالف عرف بلد المقر واستعمالهم، ما لم يخالف عرف بلد المقر واستعمالهم فيلزمه مقتضاه، أي عرفهم واستعمالهم أو عرفهم واستعمال مقتضى عرفهم واستعمالهم، أو يريد الحساب درهم في عشرة يلزم كم؟ واحد في عشرة يلزم عشرة، إن أراد الحساب أو في عرف أنه أراد الضرب الحساب، ولو جاهلا أي يجهل النتيجة، يجهل نتيجة الضرب، يعني له مثلا 100 في 1000 ولا 25 في 20، يعني قد ما يتصور النتيجة لكنه إذا ضرب أراد الضرب أخذ به، ولو قال أنا ما توقعت النتيجة تكون بهذا العدد، فإنه هو الذي ضرب هذا بهذا، مع إذا علم أنه يريد الحساب يعني صرح به أو العرف يدل عليه فإنه يؤخذ به، ولو قال أنا ما توقعت العدد يكون كذا وكذا، فإنه هو الذي حدد الأرقام مثلا 7 في 6 أو أكثر وأقل يؤخذ بنتيجة الضرب لأنه أراده، لأنه حاصل الضرب عندهم أي في العرف. أو يريد الجمع فيلزمه 11، يعني يريد الجمع في تصور له درهم في عشرة، درهم في عشرة يعني مع عشرة، واحد مع عشرة فيلزمه 11، لأنه أقر على نفسه بالأغلب، وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى أي درهم مع عشرة. على كل حال كما سبق إذا وجد عرف أخذ به. وله تمر في جراب أو سكين في اضطراب أو ثوب في منديل ليس بإقرار بالثاني، لأن إقراره لم يتناول الظرف فيحتمل أنه أراد في ظرف لي، ولأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهم الثاني، ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد، والإقرار إنما يكون مع التحقيق لا مع الاحتمال. لو تمر في جراب، هل الجراب الآن قد أقر به؟ لا، أنه أقر بالتمر وصفه أو أخبر عنه أنه في جراب، يعني تمر زيد وضعه في جراب عنده أو في زنديل أو مثلا ثوب في منديل أو ما شابه ذلك، فإنه أقر بالأول وصفه بأنه في المكان في المكان الفلاني، فهذا يحتمل، يحتمل أنه تمر في جراب أو تمر في زنبيل، أنه أن الزنبيل للمقر له، ويحتمل أنه يخبر عن حال التمر، له تمر في زنبيل عندي، هذا محتمل. فمع الاحتمال لا يلزمه إلا اليقين، لأن الأصل براءة الذمة فلا يلزمه، فلو نفى قل له الزنبيل لي، لكن أنا قصدي أن التمر تمره، أن تمره في زنبيل عندي أو لي، فإنه يقبل. وله خاتم فيه فص أو سيف، أو سيف بقراب إقرار بهما، لأن الفص جزء من الخاتم، هذا واضح. له خاتم فيه فص، هذا جزء منه أقر بالجميع، أشبه ما لو قال ثوب فيه علم أي أعلام الخطوط. والباء في قوله بقراب باء المصاحبة، فكأنه قال سيف مع قراب، بخلاف تمر في جراب فإن الظرف غير المظروف، يعني اختلف المعنى، سيف بقراب يعني مع قراب، وسيف في قراب يختلف المعنى، الفي للظرفية والباء للمصاحبة، فهو القراب مصاحب للسيف فقد أقر بالجميع. وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، لأن الأصل لا يتبع الفرع، بخلاف الإقرار بالأرض فإنه يشمل غرسها وبناءها، فلا يملك غرس مكان، فلا يملك غرس مكانها ولو ذهبت، لأنه غير مالك للأرض. قال في الفروع ورواية مهنة هي له بأصلها، هي الشجرة له بأصلها، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها، أو لم يكن له موضعها، يعني الموضع اللي هو الأرض. أقر بشجرة قال له هذه الشجرة، وهذه الشجرة في أرضي في مزرعتي، قال له هذه الشجرة، هل يملك المقر له مكان الشجرة؟ الجواب لا، لأن الأرض لا تتبع الشجرة، لكن لو أقر بالأرض قال له قطعة فلانية فقد أقر بها وما عليها من شجر أو بناء كالبيع، إذا باع الأرض تبعها ما عليها من شجر وبناء، بخلاف الزرع، الزرع يحصل عن قرب، لكن الشجر الدائم يتبع الأرض، فكذلك في الإقرار، إذا أقر بالأرض تبعها ما عليها من غراس وبناء، وإذا أقر بالشجر لم يتبعها الأرض، لأن الأرض الأصل والشجر فرع، والأصل لا يتبع الفرع، الفرع هو الذي يتبع الأصل. إذن له هذه الشجرة، ولا يملك المقر منعه من الدخول للانتفاع بشجرته، أقر له بهذه الشجرة يدخل ينتفع بهذه الشجرة حتى تيبس، حتى تموت، إذا ماتت ليس له أن يغرس مكانها لأنه لا يملك الأرض. قال ولا أجرة على ربها، أي صاحب الشجرة، لأنه أقر له بالشجرة فهو يملك ملكا صحيحا. إذن ما دام يملك الشجرة فيملك بقاءها في مكانها حتى تموت، ولا أجرة عليه ما بقيت، وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له والبيع مثله. يعني إذا باع الأرض تبع غراس البناء، وإذا باع الشجر لا تتبع الأرض. قال وله علي درهم أو دينار يلزم أحدهما ويعينه ويرجع إليه في تعيينه كسائر المجملات، له درهم أو دينار، وما ثبت عليه لا هذا ولا هذا، ثبت واحد لكنه غير محدد، فيرجع إليه في البيع. ثم قال خاتمة إذا اتفق على عقد من بيع أو إجارة أو غيرهما وادعى أحدهما فساده نحو إنه كان حين العقد صبيا أو غير ذلك، والآخر صحته أي العقد ولا بينة، فقول مدعي الصحة بيمينه على المذهب نص عليه في رواية ابن منصور، لأن الظاهر وقوع العقد على وجه الصحة دون الفساد قاله في القواعد. وقال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات، وسائر التصرفات إذا اختلف هل وقعت بعد البلوغ أو قبله، لأن الأصل في العقود الصحة مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي أو تزويج ولي أبعد منه لموليته. هذه المسألة ظاهرة واضحة، إذا عقد عقدا يعني يقران بالعقد جميعا، ولكن أحد العاقدين يدعي أمرا يترتب عليه فساد العقد، يدعي أنه كان صغيرا حين العقد، فهل يقبل قوله؟ الجواب لا يقبل. لماذا؟ لأن الأصل في العقود الصحة، الأصل الصحة، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة. إذن لا يقبل قوله في إبطال العقد، لأن البيع قد تم، والملك انتقل إلى المشتري والثمن انتقل إلى البائع. إذن الذي يدعي فساد العقد يخالف الأصل فعليه الدليل. ذكر أيضا قال مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي، يعني إذا تصرف الولي ولي اليتيم مثلا، يجوز أن يتصرف في مال اليتيم بما راه مصلحة من بيع أو شراء أو نحو ذلك، فإذا ادعى اليتيم بعد أن تصرف الولي باع أو اشترى، ثم ادعى اليتيم أن الولي تصرف بعد البلوغ، فإنه يطالب بالدليل، لأنه لو ثبت أن الولي تصرف بعد البلوغ فإن تصرفه باطل، لأنه زال الحجر عن الصغير، إذا بلغ راشدا فإنه يزول الحجر عنه، فإذا تصرف الولي بعد بلوغ الصبي فإن صرفه غير صحيح. فإذا ادعى الصبي أن الولي تصرف بعد بلوغ الصبي نقول له عليك الدليل، لأن الأصل أنه تصرف تصرفا صحيح. قال وإن ادعي شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما بالسوية لاعترافهما أنه لهما على الشيوع فيكون الذاهب منهما والباقي بينهما. إن ادعي شيئا بيد غيرهما شركان يدعيان على زيد شيئا بغير أيديهما وهما اشتركان فيه, اشتركان على النصف, اشتركان على النصف, فادعيا على زيد سيارة مثلا أو مالا أنهما يطلبانه هذا المال, فقال فأقر لأحدهما, أقر لأحدهما بنصفه, هل يكون هذا النصف المقر له دون الشريك أو يكون بينهما نصفين؟ يكون بينهما نصفين, لأنه ما دام أن الشريك ملكه بالإقرار فشريكه أيضا يملك معه لأنهم يشتركان على النصف, فما أقر به لواحد فهو بينهما بالسوية لأنهما يملكان هذا المدعى به, يملكان بالسوية بمقتضى عقد الشركة. يعني إذا أقروا لواحد كأنه أقروا للجميع لأنهما ملاك بالتساوي, فلا فرق أن يقر الأول أو الثاني كأنه أقر للجميع فيكون بينهما نصفين. قال ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة فتصدق به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه في أنه لقطة. قاله القاضي لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزم الصدقة بجميعه, يعني هذا تعليل وجوب الصدقة في اللقطة لأن اللقطة تعرف سنة فإن جاء ربها وإلا صارت ملكا للملتقط, لكن هنا وجب على الصدقة. لماذا؟ لأنه قصر في التعريف, لو قصر في التعريف فيجب عليه الصدقة بها لأنه لا يملكها إلا بالتعريف ولم يفعل, فإذن يجب أن يخرجها من ماله ولا يعرف صاحبها فليس أمامه إلا الصدقة, وهذه قاعدة في كل مال جهل ربه فإنه يتصدق به بنية أنه لصاحبه. ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه, سئل عن هذه المسألة فأمر السائل بالصدقة. هذه قاعدة, كل إنسان بيده مال لا يعرف صاحبه فإنه يتصدق به بنية أن الأجر لصاحبه وتبرأ ذمته بذلك إذا عجز عن الوصول إلى صاحبه, أما إذا كان يستطيع الوصول إليه فلا يجوز أن يتصدق به, يجب عليه إيصاله. إذن هنا يجب عليه الصدقة لأنه قصر بالتعريف, ولأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزم الصدقة لجميعه ويقتضي أنه لم يملك فيكون إقرارا لغير وارث فيجب امتثاله كإقراره في الصحة, لأن المريض كما سبق إذا أقر بمال لوارث فإنه لا يقبل لأنه متهم, وإذا أقر لأجنبي فإنه يقبل. مرت معنا هذه المسألة قريبا. هنا الآن يقول إنه أقر لغير وارث, أقر لغير وارث. طيب لو تصدق بماله في مرض الموت, تصدق بماله هل تنفذ الصدقة؟ الجواب لا, ليس له إلا الثلث كالوصية ما دام أنه مريض مرض الموت فتصرفه يعني تبرعه لا يقبل إلا في الثلث سواء في قبل الموت أو بعد الموت, ما دام أنه مريض فتصرفات المريض تكون من الثلث. والدليل حديث سعد رضي الله عنه في الصحيحين لما قال يا رسول الله حينما مريض قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم ذكر بقية الحديث إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر عالة يتكففون الناس. ثم ذكر القول الثاني وقال أبو الخطاب يلزمهم الصدقة بثلثها لأنه جميع ماله, فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال, ف فلا يلزم منها إلا الثلث قدمه في الكافي. يعني قال القول الثاني يقول هذه صدقة ويأمرهم الآن أن يتصدقوا بها، فهي صدقة وهو في مرض الموت فلا ينفذ إلا الثلث. طيب أي القولين أرجح، الأول الثاني؟ الأول. لماذا؟ لأن هذه ليست صدقة صدقة اختيار، هذه ليست صدقة اختيار. أقول نعم لو تصدق ابتداء ليس له ذلك إلا بالثلث، لكن هذه الحالة ليست صدقة اختيارية. والآن يخبروا أنها يقول تصدقوا بهذه اللقطة بهذا الألف، هذا يدل على أنه لم يعرفه. لكن نقول الأولى أن يسأل لماذا تصدقوا بهذا، فإذا قال هذه لقطة ولم أعرفها تبين الأمر أنه يجب الآن يتخلص منه. طيب لو قال إنه متهم، من أجل صدق لأنه يعرف أنه ليس له الثلث وأراد أن يتحايل يدعي أن لقطة حتى يتصدق بجميع المال، يقول هذا بعيد من حاله. لماذا؟ لأنه ماذا يريد الصدقة؟ يريد الأجر والثواب، فكيف يقدم على محرم؟ أنه يعلم أن الصدقة بجميع المال حرام، وهو الآن يريد أن يتصدق بجميع ماله، فليس به حاجة أن يكذب في كونه لقطة من أجل أن يتصدق، ويريد الأجر، فإذا تصدق أثم، هذا بعيد. إذن التهمة بعيدة هنا، لأنه في حال مرض وهو يريد الأجر، فيبعد أن يكون كاذبا في هذا. فإذا صرح بأنها لقطة ولم يعرفها فإنه يقبل ويتصدق بها ولو كانت جميع ماله. أما ابتداء الصدقة نقول صحيح، إذا ابتدأ الصدقة نقول ليس له ذلك ولا ينفذ إلا الثلث. قال ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين. يعني هذه يعني السبب في كون الفقهاء رحمه الله يختمون بكتاب الإقرار، يعني تفاؤلا بأن يقر بالشهادتين عند الموت، ولذلك ختم الكتاب بالإقرار بالشهادتين. يعني هذه مناسبة واجتهاد من الفقهاء رحمه الله، أنه يعني كأنه ختم كتابه الذي أفنى عمره أو أمضى سنين طويلة وهو يؤلف هذا الكتاب، ختمه بالإقرار بالشهادتين، كأنه يتفاءل أن يختم حياته كما ختم كتابه بالإقرار بالشهادتين. والترتيب يعني له مناسبة، كانوا مرتبون كتب الفقه هذا الترتيب له مناسبة، بدأوا بماذا؟ بالطهارة، يعني لم يبدأوا بالركن الأول وهو الشهادتان. لماذا؟ لأنهم أفردوها بكتب خاصة، كتب التوحيد والعقائد. إذن الفقه ترك الركن الأول وبدأ بالركن الثاني، أنهم أفردوا بكتب خاصة لعظم شأنهم. بدأوا إذن بالركن الأول الثاني الذي هو الصلاة. الصلاة لها شروط لا تصح إلا بالطهارة، فبدأوا بالطهارة لأنها شرط لصحة الصلاة. ذكروا شروط، بدأوا بالطهارة وذكروا بقية الشروط، النية واستقبال القبلة وستر العورة وما شابه ذلك، وادخلوا كتاب باب الآنية لأن الطهارة تحتاج إلى إناء، فتكلموا عن الآنية. ثم بدأوا بالصلاة أن الركن الثاني، ذكر الصلاة المفروضة ثم صلاة التطوع والجمعة والعيدين والخسوف والكسوف والجنازة وأنواع الصلوات. ثم ثنوا بالركن الثالث وهو الزكاة ثم الصيام ثم الحج. انتهوا الآن من العبادات، الأركان الخمسة، الأركان الأربعة، الأول تركوا بدأوا بالثاني أتموا الأربعة. بعدها ذكروا الجهاد لأنه ذروة سنام الإسلام وهو يعني يلي الأركان في الفضل، فذكروا بعد الحج، ثم بدأوا بإيش؟ بالمعاملات البيوع، بدأوا بالبيع، لأن الإنسان إذا تم دينه يلتفت إلى دنياه، فهو محتاج للبيع والشراء، فذكروا البيوع بيع، ثم ذكروا بقية أبواب البيع، ثم ذكروا بعد البيع ماذا؟ النكاح. بعضهم يقول المناسبة البيع لأن النكاح نصف الدين، كما جاء في الحديث من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. والنكاح يحتاج إلى مال، لا ينكح إلا بمال، فالبيع والشراء مقدم على النكاح لأنه وسيلة إلى النكاح مثل الطهارة وسيلة إلى الصلاة. فذكر البيوع ثم النكاح ثم الطلاق، النساء قد يطلق بعد النكاح، ما يتعلق ذلك من العدد والظهار والرضاع وما شابه ذلك من أبواب ما يسمى فقه الأسرة. ثم ذكروا بعد ذلك إيش؟ الجنايات. قال لأن الإنسان إذا تمت عليه النعمة قد يبطر ويحصل منه العدوان، فاحتاج الناس إلى ذكر الجنايات وما يتعلق بها، الحدود والقصاص. ثم بعد ذلك ذكروا كتاب القضاء، لأن الجنايات تحتاج إلى قاضي يقضي بين الناس، ثم ذكروا كتاب القضاء وما يتعلق به الشهادات، ثم ختموه بالإقرار كما سبق تفاؤلا بالإقرار بالموت أو بختم الحياة بالشهادتين. ولذلك ذكروه في آخر هذا الفصل أو هذا الكتاب، ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين. قد يقول قائل ما علاقة الإقرار بالشهادتين فيما نحن فيه؟ هذا إقرار بالحقوق التي تكون بين الناس، لكن نقول هذا ختام تفاؤلا بأن يختم حياته بشهادتين. قال ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا، لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو ابن 8 سنين وتقدم. وقال البخاري رحمه الله وكان ابن عباس رضي الله عنه مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرا، متفق عليه. يعني جاء في بعض الحديث أنه قد ناهز الاحتلام، يعني لم يبلغ، ناهز الاحتلام أي قريب سنه، قريب من البلوغ، وعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، قال تشهد عني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين، متفق عليه. قال أو قبيل موته بشهادة، يعني أقر قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما في الصحيح، يعني في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على أبي طالب وهو في النزل. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فهل يعني لو قال كيف عرض عليه الشهادتين وهو في الوفاة في الموت، فهل تقبل أو يقبل الإسلام عند الموت؟ نقول نعم ما لم يغرغر، كما جاء في الحديث رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني تبلغ الروح الحلقوم، حتى لو بدأ به الموت ولم تبلغ الروح الحلقوم فإنها تقبل شهادته ويقبل إسلامه، لأنه الله أعلم لا يرى، لا يكشف له الستار ويرى الملائكة ويرى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب إلا إذا بلغت الروح الحكوم. هنا الآن صار إيمان شهادة وليس إيمان غيب، والله سبحانه وتعالى يقول الذين يؤمنون بالغيب، فإذا رأى ملائكة الرحمة انتهى الأمر، ورأى ملائكة العذاب انتهى الأمر، وإيمانه إيمان اضطرار وليس إيمان اختيار، فلا يقبل منه. لكن ما دام أنه لم يرى الملائكة فإنه ما زال في التكليف، شخص علم أنه سيموت يقينا بعد دقائق مثلا كالذي سيقتل قصاصا أو حدا، فإنه يقبل إسلامه ولو قبل أن يضرب عنقه بلحظات. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم ضرب عنقه بعدها بثواني أو ثانية واحدة نفعته الشهادة، لأنه لم يزل في التكليف ولم يكشف له الستار ولو علم يقينا أنه سيموت. ليس العبرة بمعرفة الموت أو تحقق الموت، العبرة بكشف الستار ورؤية الآخرة، رؤية الملائكة، لأنه يصير إيمان الضرع. أو قبل، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا، وفي ناحية رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك وامسكتم؟ فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا، ثم جاء المريض بحبر، جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أخاكم، رواه أحمد، يعني تولوا أمره. هذا الحديث ذكر المحشي أنه ضعيف، وذكر في الأرواء أن فيه علة، أن فيه علتين. الأولى أنه من رواية أبي عبيدة عن عبد الله مسعود ولم يسمع من أبيه فهو منقطع، هذه علة. العلة الثانية أنه من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط في آخر عمره، والراوي عنه حماد بن سلمة وقد روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط كما حققه الحافظ رحمه الله. فهنا لا يعرف ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط فيجتنب. فهاتان علتان تدلان على ضعف الحديث. لكن في حديث آخر رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الغلام اليهودي الذي كان يخدمه وهو في الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال لا إله إلا الله ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. هذا حديث صحيح، مات بعد الشهادة بقليل، شهد لا إله إلا الله ثم مات، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه نجا من النار، حمد الله على ذلك، الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالص وجهه الكريم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. بهذه المناسبة يعني أوصي نفسي وإخواني بالحرص على العمل بالعلم، لأن المقصود هو العمل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فكم من إنسان عنده من العلوم ما شاء الله، من الحفظ ومن الفهم والمسائل الكثيرة، ولكن عمله ضعيف ومفرط في عبادة الله وفي طاعة الله. وقد يكون سبب التفريط هو التشاغل بطلب العلم، وهذه شبهة، هذه شبهة من الشيطان والنفس، يقول يترك قيام الليل، يترك صيام النوافل، يترك كثيرا من الطاعات والعبادات، ويقول أنا مشغول بطلب العلم. طيب ما هي ثمرة العلم الذي تطلبه؟ العلم ما تعلمته إلا للعمل، فإذا كنت لا تعمل به إذن لماذا تطلبه؟ يكون العلم حجة عليك. ولذلك لما أكثر عروة رحمه الله من سؤال عائشة رضي الله عنها عن مسائل قالت يا عروة لماذا تستكثر من حجج الله عليك؟ يعني القضية واضحة عند الصحابة رضي الله عنهم، لماذا تستكثر من حجج الله عليك؟ فكلما علمت شيئا صار حجة لك أو عليك، إذا قصرت في العمل صار حجة عليك. فينبغي طالب العلم أن يحرص على الأخذ بكل خير أو من كل خير وعبادة بطرف، ولا يتعذر أو يتعلل بطلب العلم، لأن طلب العلم سلاح ذو حدين، قد يكون خيرا للعبد ويقربه إلى الله، يزيده إيمانا ويزيده تواضعا ويزيده عبادة ويزيد قربة إلى الله تبارك وتعالى، وقد يكون سببا لهلاكه، الرياء والسمعة والكبر والعجب. وتعلم العلم لأجل أن يحترم الناس وأن يرفعوه ويبجلوه وليجاري به العلماء ويمالي به السفهاء فيهلك والعياذ بالله، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليجاري به العلماء وليمالي به السفهاء لم يجد يوم القيامة عرف الجنة أي ريحها. وفي الحديث الآخر قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا لعرض من الدنيا لم يجد رائحة الجنة والعياذ بالله. فإذا ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يستكثر من العمل، كلما تعلم أمرا حرص على أن يعمل به، فهذا يدل على صدقه، يدل على إخلاصه في طلب العلم، لأنه يحقق العلم عملا، هذا هو الصدق، هذا الصادق الذي يتعلم ليعمل ويعلم ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. أما أن يتعلم من أجل يبجل، من أجل يحترم، من أجل يقدر، من أجل يعظم، هذا والعياذ بالله هو الهلاك المبين. وتعلمون الحديث رواه مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، من هم؟ المجاهد حتى استشهد، والعالم الذي قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه، والثالث المتصدق الذي ما ترك بابا أو وجه مدير خير تصدق به. فالله سبحانه وتعالى يقررهم، يقول للمجاهد يعرفه يقرره بنعمه فيقر، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب جاهدت فيك حتى استشهد. فيقول الله تبارك وتعالى: كذب، ولكنك قاتلت ليقال جريء، وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. والثاني العالم، إذا قرر بنعمه يقر، يقول: ما عملت فيها؟ قال: يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم. فيقول الله له: كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ، تعلمت ليقال عالم، وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. ثالث يقرر بنعمه فيقول: ما عملت فيها؟ حمك الله. فيقول: ما يا ربي ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. يكذب، فيقول الله تعالى: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، وقد قيل، ثم يمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. هذا الأمر الأعظم. الأمر الثاني تعاهد العلم، لا ينبغي الإنسان إذا تعلم العلم وتعب عليه وأمضى سنين في طلب العلم وقراءة حضور الدروس قراءة الكتب أن يترك العلم يضيع. فالعلم يحتاج إلى جهد عظيم، يحتاج إلى جهد متابعة وكثرة مراجعة، ولا ييأس طالب العلم، لأن طبيعة العلم تفلت، حتى لو كان إنسان حافظا ذكيا فإن طبيعة العلم، آفة العلم النسيان، الإنسان النسيان يشترك فيه الناس جميعا، لكن بين مستقل ومستكثر، فكل ينسى، العلم صيد وكتابة قيد، فلا بد أن يحرص الإنسان على المراجعة ويتخذ السبل والطرق التي تعينه، مثل قراءة المختصرات، مثلا منار السبيل يأخذ شرح الدليل، يأخذ دليل المتن ويقرأه كثيرا، ثم يعلق المسائل التي في الشرح وليست في الدليل يعلقها مثلا، لكن يكثر من قراءة المتون، أن الفقهاء رحمه الله جمعوا الفقه في هذه المتون، يعني جمع أطراف الفقه في هذه المتون ليسهل على طالب العلم تكرار هذا المتن، وليس بشرط أن يحفظه حفظا كأنه يحفظ القرآن، هذا قد يكون صعبا على كثير من الناس، لكن يكفي أن يقرأه كثيرا مع الفهم، يكون قد قرأ شرحه فهم معاني هذا المتن، ثم يبقى التكرار، كرر هذا المتن ويسهل التكرار لأنه مختصر، خلاف من أخذ كتابا كبيرا يكرره يصعب عليه أن يكرر المتن، والمتن يفتح له الأبواب، الطهارة أو مثلا كتاب التيمم يمر على المسائل سريعا وتفتح له آفاق. لابد لطالب العلم أن يكون له مختصر في كل فن يكثر قراءته مع فهمه مرور على الشروح، فالشرح يثري المتن ولا يستغنى عن المتن. لابد من أن يكون له دندنة حول المتن، يقرأه يعيده يقرأه يعيده. والشروح يكون فيها مسائل جديدة يقيدها مثلا في دفاتر، لأنه يصعب أن يقرأ الشرح كاملا، شرح 3 مجلدات. لو أن الإنسان لخص المسائل الجديدة التي يرى أنها جديدة عليه فجاءت بصفحات معدودة، 100 صفحة، 50 صفحة، أكثر أقل. وأيضا يفضل الإنسان يكتب بقلم رصاص مثلا، حيث أن كل مسألة يعني كرر هذا الملخص، كرره 2، 3، 10، 20، 30، فلا شك أن المسائل سترسخ عنده وتثبت، ممكن يمسحها حتى ما يكرر كل المسائل، يقلل تسهل عليه التكرار. فكلما ضبط مسألة مسحها، بدل ما تكون مثلا 1000 مسألة تبدأ تقل مع كثرة المراجعة، تصل 900، 800، 700، 500، وهكذا، حتى يبقى التركيز على المسائل التي لم تثبت. وقد يعني يواجه طالب العلم هذا الأمر بوضوح، أمر النسيان التفلت قد يواجه بوضوح. فمن المسائل ما تمر على طالب العلم 10 مرات و20 مرة و30 مرة ومع ذلك ينساها، فلا يتحطم ولا ييأس، طبيعي، هذه طبيعة بني آدم، خصوصا الإنسان إذا حمل يعني كثرت عليه المسائل تبدأ تتساقط، مثل الإناء الذي امتلأ فإنه يبدأ تتساقط، يعني عندك صاع ملأته بر، في البداية يأخذ ثم يبدأ يتساقط، لكن المسائل القديمة تثبت كأنها تفرغ، يعني تثبت ثم يكون هناك مجال لمسائل جديدة. وهذا تكرار، مثل الشخص الذي يعبي الصاع ثم يفرغه في زنبيل خاص له ثم يعبيه مرة ثانية ثم يفرغه وهكذا، لكن في من أول مرة يملأ الصاع كثيرا ما يستطيع، يصل لحد معين ثم يمتلئ. لكن الحيلة أن يفرغ المعلومات، كيف يفرغ؟ يفرغ بكثرة المراجعة حتى تثبت وتستقر، ثم يراجع أخرى وهكذا، كلها ملخص يعني متون في العقيدة، التوحيد، الفقه، الحديث، التفسير، وملخصات للشروح، متون مع ملخصات، ويكرر. وكما يشبه طلب العلم يعني القراءة أو الحفظ والمراجعة تشبه بالقدمين للسائل، وما يمكن يسير إنسان بقدم واحدة. الذي يسير على مجرد حضور الدروس أو القراءة أو الحفظ بدون مراجعة فالذي يسير على قدم واحدة. كم من إنسان قرأ كتبا كثيرة وحضر الدروس وختم كتبا كثيرة، لكن لو أخذت الكتاب الذي ختمه وسألته عن أي مسألة من أول كتاب أو وسط الكتاب أو قريب من آخر الكتاب فإنه كأنها لم تمر، يعني خسارة. الآن لو أخذنا منار السبيل بدينا نراجع ونسألكم تجيبون عن القديم راح نسي، يعني خسارة. فينبغي الإنسان أن يتحمل، ولا شك أن المراجعة أشد من حفظ الجديد أو قراءة الجديد، لأن القراءة فيها لذة، حضور الدروس فيها لذة، كونك تسمع مسائل جديدة أو تقرأ مسائل جديدة هذه فيها لذة ومتعة، وأيضا فيها راحة نفسية أنك تعلم جديدا، فالنفوس تميل للجديد. لكن إذا جالس يراجع يعني هنا النفس تكل وتمل، يقول والله هذه مسائل وهذه كتب قرأتها، كيف أقرأ ثانية وثالثة ورابعة؟ هذه خلاص قرأتها، أريد أن أقرأ جديدا. النفس دائما تميل للجديد، وهذه حبولة شيطانية ونفسية، يشغله بالجديد لأجل يتقن القديم، ف فلا لم يدخل لا الجديد ولا القديم، فضاع العلم باسم العلم. ويعني حدثنا بعض الأخوان عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه قرأ شرح مسلم للنووي كم مرة توقعون؟ أكثر من 40 مرة. شرح النووي لمسلم على مسلم قرأ أكثر من 40 مرة. يعني بعض الناس قرأ كتاب مرة مرتين وثلاث كأنه قرأ 1000 مرة. فلابد لا يأتي العلم إلا بالتعب وكثرة المراجعة والصبر والتحمل والعمل أيضا كما سبق. وهذا دأب العلماء قاطبة، ليس فلان أو فلان، كل العلماء هكذا، لهم متون لهم مختصرات ويقرؤون ويعيدون ويراجعون، يجعلون أوقات المراجعة أوقات الحفظ أوقات للدروس أوقات لقراءة المطولات يسمونه الجرد سواء وحده أو على المشايخ، فلا بد من التكرار. قيل للبخاري رحمه الله: يا إمام بما يستعان على حفظ هذا الحديث؟ فقال: إيش؟ بكثرة أو بإدمان النظر في الكراريس. بإدمان النظر في الكراريس، يعني ما يأتي بمجرد الذكاء. البخاري من أذكى خلق الله، من أقوام حافظة، ولكن مع ذلك كان يراجع. لما سألوه قال بإدمان النظر في الكراريس. يروى أنه انفرد 4 سنين في المدينة في غرفة صغيرة، حبس نفسه 4 سنين يراجع محفوظاته وكتبه. فلا بد من المراجعة، كل سنة له أوقات معينة أيام معينة للمراجعة، متون تلخيصات يراجع فيها حتى يستقر العلم في صدره، وإلا فإنه كالذي يصب في إناء مشقوق أو مثقوب، ما في فائدة. عنده إناء مشقوق صب فيه الليل والنهار، يصب من أعلى والشراب يخرج من أسفل، والنهاية المحصلة الأخيرة ما في شيء أو بقايا بسيطة، والأكثر قد ذهب. فهذه وصية نفسي ولإخواني. وكما ذكرت لكم في درس سابق، يعني بدأنا شرح هذا الكتاب في عام كم ظهر؟ يعني قبل 7 سنين، 28 قرابة 7 سنين، وفي سقط في التسجيل، بعض الدروس سقطت، فنحاول إن شاء الله نجمع الدروس التي لم تسجل ونعيدها في هذه الفترة، ثم نبدأ إن شاء الله الكتاب الجديد إذا كتب الله لنا عمر في السنة القادمة بإذن الله. لكن بقية هذا الفصل نجمع الدروس الساقطة، هذا فيه مراجعة وتذكير ومدارسة، فنجمعها ونعيد شرحها حتى يتم الشرح ويكون مسجلا كاملا. مع ذا كتاب المواريث هذا ما شرحناه كما تعرفون، كتاب الفرائض هذا ما شرحناه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا ويحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.